أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الكلام كان في التنبيه الثالث اللي كان يرتبط به أن بعض الأمثلة، بعض الموارد قد يشتبه فيها الحال من حيث دخولها في القسم الأول أو القسم الثاني، لأنه كما عرفنا أن المعتبر في القسم الأول عدم تعدد الفرد وكون الفرد له هوية شخصية واحدة، بينما المعتبر في القسم الثاني هو تعدد الفرد وتعدد الهوية الشخصية. فقد يشتبه الحال في بعض ماذا؟ في بعض الأمثلة من حيث التعدد وعدم التعدد، وبالتالي من حيث دخوله في القسم الأول أو في القسم الثاني. وصحيح نحن لا نرى فرقا بين القسمين من حيث جريان استصحاب الكلي، لكن يبقى الفرق قائم بين القسمين من حيث أنه في القسم الأول لا إشكال ولا خلاف في جريان استصحاب الكلي، بينما في القسم الثاني وقع خلاف في ماذا؟ في جريان استصحاب الكلي. قلنا في الدرس السابق بأنه في مثال زيد، عندما نعلم بوجود زيد في المسجد وما نشك فيه هو ماذا؟ هو في أنه هل كان موجود مثلا في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن مثلا، أو أن هذا زيد هل كان مثلا مريض مرض السرطان كما مثلنا بحيث لا يبقى حتى الآن، أو لا هو مريض بمرض ماذا؟ بمرض عادي بحيث يبقى على هذا التقدير. هذا هنا قلنا لا مجال لإدخاله في القسم الثاني. لماذا؟ لعدم تعدد الفرد وعدم تعدد الهوية الشخصية. هناك فرد واحد سواء كان في هذا الجانب أو ذاك الجانب، سواء كان مريضا بهذا المرض أو بذاك المرض، يبقى هو فرد واحد، ولذا لا بد من إدخاله في القسم الأول. وبينما إذا لا فرضنا أنه هناك تعدد في ماذا؟ في الوجود الخارجي، وتعدد في الفرد، فإنه حينئذ لا بد من إدخاله في القسم الثاني. ولذا يقع الكلام هنا في ماذا؟ في بيان ضوابط لمعرفة أن المستصحب هل هو متعدد أو غير ماذا؟ أو غير متعدد. ضوابط عامة يمكن تطبيقها في بعض الموارد الاشتباه، وخصوصا في باب الأحكام وما يلحق بالأحكام من الأمور الاعتبارية، لأنها هي التي يقع في ماذا؟ في تعددها وعدم تعددها. وهذا الحكم هل يتعدد بتعدد متعلقه أو لا؟ هو يبقى حكم واحد ليس له تعدد باعتبار تعدد وتكثر ماذا؟ المتعلق. لابد من بيان ضابط يمكن تطبيقه في موارد الاشتباه لمعرفة أن هذا هل هو من موارد تعدد المستصحب أو موارد عدم تعدد المستصحب. الضابط الأول اللي يمكن بيانه في المقام هو أن نقول بشكل عام أن الاختلاف بالنوع هو يوجب التعدد، أن الاختلاف بالنوع هذا دائما عندما يختلف الشيء بحسب النوع أن هذا يكون موجب للتعدد، وبالتالي للدخول في القسم الثاني لا في القسم الأول، من قبيل ما تقدم من الأمثلة: الحدث الأكبر والحدث الأصغر. هذا اختلاف النوع، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. بل أكثر من هذا يقال حتى في أقسام الحدث الأكبر أيضا يوجد شنو؟ يوجد تعدد. الحدث الأكبر جنابة وحيض ونفاس، هنا يوجد تعدد، ليس هناك شيء واحد تختلف حالاته، وإنما هناك تعدد في نفس المستصحب، المستصحب متعدد. فمثال الحدث الأكبر في مقابل الحدث الأصغر، أو حتى في أقسام الحدث الأكبر من أقسام وأصناف المتعددة، هنا يقال بأنه هذه تكون متعددة، الحدث الحاصل بسبب الحيض غير الحدث الحاصل بسبب الجنابة، فضلا عن الحدث الأكبر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحدث الأصغر. والسر في ذلك هو أن هذه الأقسام وهذه الأصناف لا إشكال في أنها تتعدد بلحاظ الأحكام التكليفية، بلحاظ الأحكام التكليفية هي أحكامها التكليفية متعددة ومختلفة، الحدث الأكبر له حكم، الحدث الأصغر له حكم آخر، الحيض له حكم، الجنابة له حكم آخر، هذا اختلاف هذه الأنواع أصناف بلحاظ الحكم التكليفي هو يكون كاشف ماذا؟ عن اختلافها وتعددها، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاختلاف في الأحكام هو يكشف ماذا؟ عن اختلاف بالنوع، عندما تختلف الأحكام هذا بنفسه يكون كاشف ماذا؟ كاشف عن اختلافها بماذا؟ اختلافها بالنوع. وبعبارة أخرى أن هذه الأحكام الوضعية كالحدث الأكبر والحدث الأصغر وحدث الجنابة وحدث الحيض، هذه أحكام وضعية هي متقومة في الحقيقة بأحكامها التكليفية، فعندما تتعدد الأحكام التكليفية هذا يكشف عن تعدد نفس ذلك الحكم الوضعي الذي هو عبارة عن الحدث، فالحدث يكون متعدد لأن هذا الحدث له حكم وهذا الحدث الثاني له حكم آخر، اختلاف الأحكام التكليفية اللي هي مقومة للأحكام الوضعية والتي تعبر عن حقيقة الأحكام الوضعية، اختلافها وتعددها يكشف لا محالة عن تعدد واختلاف نفس الأحكام الوضعية، يعني نفس الحدث، فيكون الحدث الأكبر غير الحدث الأصغر، والحدث الحاصل من الجنابة غير الحدث الحاصل من ماذا؟ من الحيض. لماذا؟ لاختلاف الأحكام التكليفية المترتبة ماذا؟ المترتبة عليها. فإذا شكينا في أن هذا الحدث هل هو حدث أصغر أو حدث أكبر، وعلمنا بارتفاع الثاني مثلا بعد الوضوء، هذا يدخل في باب القسم شنو؟ القسم الثاني، ولا يدخل في باب القسم الأول. إذا علمنا بكلية الحدث وشكينا في أن هذا الحدث هل تحقق في ضمن الحدث الأكبر الذي هو باق جزمان، أو في ضمن الحدث الأصغر الذي هو مرتفع شنو؟ جزمان، هذا يدخل في استصحاب الكلي من القسم الثاني باعتبار تعدد الموجود في ماذا؟ في نفس الحدث الذي هو من قبيل الأحكام الوضعية. فهذا مناط، هذا ضابط في حد نفسه، وهذا ضابط، يعني الأحكام الوضعية اللي هي من قبيل الحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا كانت تختلف بلحاظ الأحكام التكليفية ويكون لكل واحد منها حكم يختلف عن ماذا؟ عن الحكم التكليفي المترتب على الثاني، فحينئذ يقال بأن التعدد هنا متحقق، والشك في هذا يكون ملحق بماذا؟ باستصحاب القسم الشنو؟ القسم الثاني. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني الذي يمكن ذكره في المقام هو الاختلاف في المحل والمتعلق والمعروض، ما يعرض عليه الشيء إذا كان مختلف، كان هذا الشيء يعرض على شيء ذاك يعرض على شيء آخر، هذا الاختلاف في المحل هذا يكون ماذا؟ يكون موجبا للتعدد. فالوجوب الذي يعرض على صلاة الظهر غير الوجوب الذي يعرض على صلاة ماذا؟ على صلاة الجمعة، هذان وجوبان متعددان، لأنه وجوب واحد اختلفت حالاته، وإنما هما وجوبان متعددان، فيتعدد الحكم المتعلق بصلاة الظهر، وجوب متعلق بصلاة الظهر مع الوجوب المتعلق بصلاة ماذا؟ بصلاة الجمعة. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ في الأحكام الوضعية، خلاص الحكم التكليفي كالوجوب مثلا، نفس الكلام يقال في الأحكام الوضعية من قبيل النجاسة، هم تتعدد النجاسة بتعدد ما تتعلق به، بتعدد ما يعني معروضها، ومتعلقها وما تعرض عليه أيضا تكون هذه أيضا ماذا متعددة بتعدده. وكل هذا أيضا دليل عليه هو تعدد ماذا تعدد الأحكام. النجاسة عندما تعرض على الأرض لها أحكام خاصة، بينما عندما تعرض على هذا الفراش له حكم آخر، يكون لها حكم آخر. عندما تعرض على الأرض هي تطهر بماذا؟ بالشمس، بينما عندما تعرض على الثوب أو على البدن لا تطهر بالشمس، لا بد من تطهيرها بماذا؟ بالغسل بالماء مثلا. هذا اختلاف الأحكام هو يكون كاشف ماذا؟ يكون كاشف عن هذا التعدد. ومن هنا الأحكام التكليفية وهكذا الأحكام الوضعية إذا تعدد ما تتعلق به هذا يكون كاشف ماذا؟ يكون كاشفا عن تعددها. ومن هنا تختلف هذه الأمثلة عن مثال المثال الذي ذكر المحقق النعيمي، عندما نعلم بوجود زيد في الدار لكن لا نعلم محله، هل هو في الجانب الشرقي من الدار أو في الجانب الغربي من الدار؟ على تقدير أن يكون في الجانب الغربي الذي انهدم فعلا، فهو شنو؟ فهو قد ارتفع وانقضى ومات، ونشك في بقاء لأننا نحتمل أنه موجود في الجانب الآخر الذي لم ينهدم. هذا المثال الذي ذكر هذا لا يوجب التعدد في المستصحب، لا يوجب التعدد في ماذا؟ في المستصحب. وإن كان زيد بلحاظ محله يكون هناك ماذا؟ تردد وتشكيك، يعني زيد إن كان في هذا المحل فهو مرتفع قطعا، وإن كان في هذا المحل فهو باق شنو؟ قطعا. لكن هذا لا يجعله من قبيل ماذا؟ من قبيل النجاسة المتعددة باعتبار تعدد معروضها ومتعلقها، ولا يجعله من قبيل الوجوب المتعدد باعتبار تعدد معروضه ومحله. لا، هذا لا يتعدد فيه المستصحب، بينما في تلك الأمثلة يتعدد ماذا؟ يتعدد المستصحب. لماذا؟ لما هو واضح لعله من أن كون زيد في هذا الجانب أو هذا الجانب لا يعني تعدد زيد، يبقى زيد هو واحد لا يتعدد، يبقى واحد عقلا وعرفا، يبقى هو شيء واحد. كونه في هذا الجانب أو كونه في ذاك الجانب لا يعني تعددا فيه، ولا يعني تعددا في هويته، وإنما هذا يكون سببا للشك في بقائه في الحقيقة. فإذا نحن نعلم بماذا؟ نعلم بوجود الإنسان في ضمن زيد في المسجد أو في الدار، ونشك في بقائه بعد انهدام الجانب الغربي. لماذا نشك في بقائه؟ لأنه إن كان موجود في الجانب الغربي فهو ارتفع، وإن كان موجود في الجانب الشرقي فهو باقي. فكونه في هذا الجانب أو ذاك الجانب لا يعني تعددا في ماذا؟ في المشكوك، وإنما يعني ماذا؟ يعني يكون سببا للشك في بقاء الكلي، لأنه لابد أن نفترض الشك في بقاء الكلي في القسم الأول حتى يجري الاستصحاب. لماذا نشك في بقاء الكلي؟ مرة نشك في بقاء الكلي في الدار لأن ما ندري أن زيد خرج أو لم يخرج فنستصحب بقاء الكلي، ومرة نشك في بقاء الكلي لأنه ما ندري في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر، فإن كان في الجانب الأيمن المنهدم فهو مات، إن كان في الجانب الأيسر فهو باقي، فنشك في بقاء الكلي فنستصحب بقاء شنو؟ بقاء الكلي. لكن هذا لا يوجب تعددا في ماذا؟ في الفرد، على ما ذكرناه. ثم يذكر يعني الوجه في ماذا؟ في التفرقة بين الموردين. لماذا في باب الوجوب الذي يتعلق بالظهر أو بالجمعة هنا نلتزم بالتعدد، في باب النجاسة التي تتعلق بالأرض أو بالثوب نلتزم أيضا بالتعدد، بينما في مثال زيد الذي نشك في أنه هل هو في هذا المحل أو في ذاك المحل لا نلتزم بماذا؟ بالتعدد. يذكر أن السبب في ذلك والسر في ذلك هو هذا، أن الزيد هذا المثال الثاني زيد وأمثال زيد هذه هي في الحقيقة من الجواهر التي هي تتقوم بماذا؟ بالأمور الذاتية لها، متقوم بذاتياتها كما هو واضح. الجوهر لا يتقوم بالأمور العارضة عليه التي قد تعرض عليه وقد لا تعرض عليه، تعرض عليه وتفارقه، لا، هو متقوم بذاتياته. فإنما يتعدد إذا تعددت شنو؟ الذاتيات. أما إذا كانت لا، هو بلحاظ ذاتياته غير متعدد، وإنما يتعدد بلحاظ الأعراض العارضة عليه، الأمور التي تعرض عليه من قبيل أنه في هذا الجانب أو في ذاك الجانب. هذا ليس من ذاتيات زيد، هذا من الأعراض. فإذا كان من الأعراض حينئذ لا يتعدد هو بتعددها، إنما يتعدد الجواهر، تتعدد بتعدد ماذا؟ الأمور الذاتية المتأصلة فيها. أما الأمور العارضة عليها هي لا تتعدد بتعددها، كون زيد في هذا الجانب أو ذاك الجانب، كون زيد بشكل ما مثلنا سابقا مريض بالسرطان أو مريض بمرض آخر، هذا لا يوجب تعدد ماذا؟ تعدد الجوهر. الجوهر واحد ما يختلف سواء كان في هذا الجانب أو ذاك الجانب، مريض بهذا المرض أو مريض بذلك المرض. هذا بالنسبة إلى الجواهر اللي هو ينطبق على مثال زيد. وأما بالنسبة إلى غير الجواهر، الأعراض، البياض، وهكذا بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية من قبيل الأمثلة السابقة، الوجوب أمر اعتباري ومو من الجواهر، هذا النجاسة هذا أيضا أمر شنو؟ أمر اعتباري. الأعراض بشكل عام والأمور الاعتبارية سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، هذه تتعدد لا محالة بتعدد المحل، بتعدد متعلقها، بتعدد محلها، بتعدد معروضها، هي ماذا؟ تتعدد. لماذا؟ لماذا؟ لأنها متقومة بالمحل، متقومة بالمعروض، العرض متقوم بالمعروض. وهكذا الأحكام الاعتبارية والأمور الاعتبارية من قبيل الحكم، أحكام التكليفية والأحكام الوضعية، هي أيضا متقومة بماذا؟ بمعروضها وبمتعلقها. فإذا تعدد المتعلق والمعروض هي تتعدد لا محالة. الجواهر غير الأعراض، الجواهر متقومة بذاتياتها لا بما يعرض عليها بالأمور العارضة عليها. فتعدد الأعراض بالنسبة إلى الجواهر لا يوجب التعدد، بينما تعدد المحل بالنسبة إلى الأعراض يوجب شنو؟ يوجب تعددها. البياض المتعلق بهذا المحل غير البياض المتعلق بالمحل الآخر، بياضان أمران متعددان ووجودان متعددان. لماذا؟ لاختلاف المحل، لأن العرض متقوم بمحله، متقوم بمتعلقه. ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى الأحكام الاعتبارية والأمور الاعتبارية كالوجوب والنجاسة وأمثال هذه الأمور، هذه تتعدد بتعدد متعلقها، ومن هنا تكون النجاسة الحاصلة من الدم غير النجاسة الحاصلة من البول، وغير النجاسة الحاصلة من القذارة الكذائية. هذه نجاسات متعددة، لأن هذه من الأمور الاعتبارية المتقومة بمحلها، ومع تعدد المحل هي تتعدد لا محالة. فيكون هذا ميزان لمعرفة التعدد، وهو ماذا؟ أن يتعدد الشيء بتعدد محله ومتعلقه ومعروضه، يتعدد بهذا الشيء. هذا وين ينطبق؟ ينطبق على الأحكام الشرعية، على الأمور الاعتبارية، فإنها تتعدد بتعدد المحل ولا ينطبق على الجواهر. والجوهر لا يتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد ما يعرض عليه ككونه في هذا المكان أو ذاك المكان، وإنما يتعدد بتعدد الأمور الذاتية. ومع عدم تعدده بلحاظ ذاتياته لا مجال للقول بتعدده بتعدد بعض ما يعرض عليه أنه مريض بالسرطان أو مريض بالأمر الكذائي. هذا هو الضابط الثاني لتحديد أن المستصحب متعدد أو غير متعدد. الضابط الثالث الذي يذكر هنا هو هاي مسألة اللي ذكرناه احنا في مثال النجاسة، وكان مفروض ذكره بالثالث مو بالثاني، اشتباه ذكرناه، يعني تعدد المستصحب بلحاظ تعدد أسبابه. مو بلحاظ تعدد محله، بلحاظ تعدد، لا بلحاظ تعدد أسبابه. هالمثال اللي ذكرناه نجيبه هنا، النجاسة الناشئة من الدم واللي يكون سببها الدم غير النجاسة الناشئة من البول، وغير النجاسة الناشئة من الكذا. هي نجاسة تنشأ يحكم بها ماذا؟ بسبب ماذا؟ نجاسة الثوب بسبب ماذا؟ بسبب البول. نجاسة الكذا بسبب ماذا؟ بسبب الدم. فيكون التعدد بلحاظ تعدد السبب، السبب الذي هو بمثابة الموضوع لهذا الحكم الشرعي وهو النجاسة. يعني موضوع شرعي، الشارع جعل النجاسة موضوعها ماذا؟ موضوعها هذا السبب، فيكون هذا هو سبب شرعي للنجاسة. النجاسة تتعدد بتعدد ما بأسبابها الشرعية، فالنجاسة الحاصلة من الدم غير النجاسة الحاصلة من البول. ومن هنا يقال بماذا؟ بأن التعدد يثبت، والسر في هذا هو هذا، أن السبب الشرعي بمثابة الموضوع للحكم الشرعي. ومن الواضح بأن الحكم الشرعي هو من نقول هو هو هذا نقول بمثابة، هو بمثابة العلة، بمثابة الأسباب الشرعية، بمثابة العلل. الأسباب الشرعية حكمها حكم العلل الحقيقية للأشياء، وكما يتعدد المعلول بتعدد العلل، عندما تتعدد العلل يتعدد المعلول، كذلك تعدد الأسباب الشرعية يكون موجب لتعدد الحكم الشرعي المسبب عنها. ليش؟ لأن السبب بمثابة الموضوع، وإذا تعدد الموضوع يتعدد الحكم، ويتعدد ما يترتب على الموضوع. وإن كان واحد مثلا بالعنوان وواحد بالاسم، لكنه في الواقع يكون متعدد بسبب تعدد ماذا؟ تعدد الموضوع. الأسباب الشرعية هي بمثابة الموضوع، وتعدد الموضوع بحكم تعدد العلل، بحكم تعدد العلل. ولذا يتعاملون مع الموضوع معاملة العلة، كيف أن العلة يترتب عليه المعلول، إذا ثبت الموضوع يترتب عليه ماذا؟ حكمه الشرعي، هذا الموضوع الشرعي عندما يثبت رأسا يترتب عليه الحكم الشرعي، وكأنه علة علما للحكم الشرعي، فهو بمثابة العلل. الأسباب الشرعية بمثابة العلل، وتعدده يكون موجب علما لتعدد الحكم الشرعي. فعندما تتعدد الأسباب أيضا يقال بهنا بأن التعدد هنا متحقق، وحينئذ يدخل هذا إذا حصل الشك فيه يدخل في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب. هذه ثلاث ضوابط ذكرها بعض المحققين، أحببنا أن نذكرها في محل الكلام لأنه لا يخلو من فائدة. وبهذا نختم الكلام عن هذا التنبيه اللي ما أدري قد رقمه، هو التنبيه المرتبط باستصحاب الكلي. بعد ذلك ندخل في تنبيه آخر، وهو استصحاب ما يسمى بالأمور التدريجية، استصحاب الزمان واستصحاب الأمور التدريجية. العنوان العام هي استصحاب الأمور الشنو؟ التدريجية. هل يجري الاستصحاب في الأمور التدريجية أو لا؟ هذا الكلام إنما وقع لماذا؟ يعني أثير هذا البحث في أنه هل يجري الاستصحاب في الأمور التدريجية أو لا، لأنهم لاحظوا أن الموجودات يمكن تقسيمها إلى قسمين، موجودات قارة وليست تدريجية، بمعنى أنه لم يؤخذ التدرج في حقيقتها، وإنما هي تتحقق بجميع أجزائها دفعة واحدة، مرة واحدة تتحقق، لا أن تحققها يكون على نحو شنو؟ التدرج، لا، هي تتحقق دفعة واحدة، هي أمور قارة هكذا يعبر عنها. وأمثلة الوجودات زيد عامر كذا من الأمور القارة يعتبر، وليس من الأمور التدريجية، يتحقق بجميع أجزاء دفعة واحدة مرة واحدة. في المقابل هناك أمور تدريجية، هاي الأمور التدريجية اللي هي لا تتحقق دفعة واحدة، وإنما تتحقق بشكل على نحو شنو تدريجي، يعني الجزء الثاني يتحقق بعد الجزء الأول، والجزء الثالث يتحقق بعد الجزء الأول والثاني وهكذا. هذه الأمور التدريجية التي هي محل الكلام تارة تكون أمور غير قارة بذاتها، يعني هي أمور تدريجية بحسب ذاتها وطبعها، وهذا مثال نفس الزمان ومثال أيضا الزمانيات، الزمان نفسه والزمانيات، هاي هي أمور، هناك من الزمانيات ما يكون ماذا؟ ما يكون أمرا تدريجيا بطبعه من قبيل الكلام، الكلام أمر تدريجي يوجد منه جزء بعد أن يتصرم ويرتفع ماذا؟ الجزء الآخر وهكذا إلى أن يتم الكلام، فهو أمر تدريجي بطبعه، هذا يعبر عنه بالزمانيات، يدخل في الزمانيات. في مقابل ماذا؟ في مقابل نفس الزمان، نفس الزمان، نفس الزمان، هذا هم أمر تدريجي بطبعه، بذاته هو أمر تدريجي وبطبعه. الزمانيات كالمشي كالكلام وما شابههما أيضا هذه من الأمور التدريجية بطبعها، الكلام بطبعه هو يقتضي أن يكون أمرا شنو؟ تدريجيا، يعني لا يوجد بجميع أجزائه دفعة شنو؟ واحدة، وإنما يوجد بالتدريج. هذا من الأمور التدريجية. مرة يكون الأمر تدريجي القسم الثاني، يعني مرة يكون الأمر التدريجي وغير قار بطبعه كالزمان والزمانيات، وأخرى يكون قار وغير تدريجي مو بطبعه وإنما باعتبار ربطه بالزمان وأخذ الزمان قيدا فيه، وإلا هو بحسب طبعه ليس أمرا تدريجيا، من قبيل فرض الجلوس، الجلوس ليس أمرا تدريجيا، يتحقق بتمام ما يعتبر فيه دفعة واحدة، لكن عندما يقيد بالزمان يكون أمرا شنو؟ تدريجيا. فالتدرج ليس بلحاظ طبع الشيء وإنما باعتبار إضافته إلمن إلى الزمان، من قبيل أفرض الجلوس في اليوم الكذائي، الجلوس في النهار، الجلوس في الليل مثلا، عندما يضاف إلى الزمان يكون بلا محالة يكون أمرا شنو؟ تدريجيا، لأن الجلوس في النهار لا يتحقق إلا على نحو التدريج، وإن كان الجلوس بحسب طبعه وبذاته هو ليس أمرا تدريجيا وإنما هو من الأمور ماذا؟ من الأمور القارة. خب، عندما لاحظوا أن الموجودات على قسمين، موجودات قارة وموجودات تدريجية بالأقسام التي ذكرناها، يعني تعرض جريان الاستصحاب في القسم الثاني إلى إشكال، إشكال مبدئيا هكذا يقال بأنه في الأمور القارة يجي الاستصحاب، واضح يجي الاستصحاب لأنه كل أركان الاستصحاب متوفرة في الأمور شنو؟ في الأمور القارة، من اليقين السابق والشك اللاحق، الشكم في البقاء، وعدة القضية المتيقنة والمشكوكة، كل هذه الأمور المعتبرة في الاستصحاب تكون متوفرة في الأمور القارة غير التدريجية. لكن لما أجوا للأمور التدريجية كالزمان والزمانيات وما يلحق بهما قالوا بأنه كيف يجري الاستصحاب، والإشكال ينشأ من جريان الاستصحاب من الإشكال في توفر أركان شنو؟ أركان الاستصحاب، بنكتة أن الأمور التدريجية كما عرفنا هي أمور متصرمة في الوجود، يعني الجزء الأول يوجد وينقضي، يوجد بعد ذلك الجزء شنو؟ الجزء الثاني وينقضي فيوجد الجزء الثالث وهكذا. ومن هنا استشكلوا في جريان الاستصحاب باعتبار إما أن نقول لاعتبار الشك في البقاء ماكو، لأن المشكوك غير ماذا؟ قلوا يا غير المتيقن، المشكوك ما يشك فيه هو غير ما كنا على يقين منه، الجزء الأول كنا على يقين منه لكن هذا ارتفع قطعا وتصرم بحسب الفارض، وما نشك فيه لا يقين بماذا؟ بحدوثه، لا يقين بحدوثه، فحينئذ كيف يمكن أن يجري فيه شنو؟ أن يجري فيه الاستصحاب. أفرض هذا، خلنا نجي للزمانيات، أفرض أن هذا كان يتكلم خطيب على المنبر، كان يتكلم، بعد ذلك أنا شكيت، ما أدري هل لا زال يتكلم أو لا، أنه انقضى كلامه، ما أقدر أستصحب. أستصحب ماذا؟ الجزء من الكلام الذي كنت على يقين منه، وهذا ارتفع قطعا، الجزء الأول الثاني مثلا بعد مدة هذا قد ارتفع قطعا، الجزء الأول الذي كنت على يقين منه قد ارتفع قطعا، الآن أنا ما أشك فيه، يعني الكلام الآن هذا لا يقين به شنو سابق، فأستصحب ماذا؟ أستصحب ما كنت على يقين منه، فهذا لا يقين ببقائه، هناك يقين بارتفاعه، فلا يجري فيه الاستصحاب. أستصحب هذا الذي أشك فيه، هذا الجزء من الكلام الذي أشك في تحققه الآن، هذا لا يقين شنو بحدوثه سابقا. وبعبارة أخرى، أن القضية المتيقنة ليست هي نفس القضية شنو المشكوكة، ويعتبر في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ما أشك فيه غير ما كنت على يقين منه. من هنا نشأ الإشكال، واستدعى هذا التنبيه لبيان أن الاستصحاب هل يجري في الأمور التدريجية أو لا يجري في الأمور التدريجية. بعبارة أخرى، هل يمكن دفع هذا الإشكال والالتزام بجريان الاستصحاب في الأمور التدريجية أو لا يمكن ذلك؟ أكو وقت بعد؟ انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.